أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، هل الدليل المستقل المعاضد لأحد الخبرين يأخذ حكم الكتاب والسنة أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل الدليل المستقل كالإجماع المحصل مثلا أو الشهرة الفتوائية مثلا بناء على أنهما يصلحان أن يكونا دليلين مستقلين؟ إذا عاضدا أحد الخبرين هل يكونان مرجحين للخبر الموافق لهما أم لا؟ كما هو الحال بالنسبة للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة يرجحان الخبر الموافق لهما على المخالف لهما، فهل الإجماع المحصل أو الشهرة الفتوائية أو الخبر العام مثلا ترجح الخبر الموافق لها على الخبر المخالف لها أم لا؟ أفاد المصنف بأن ما ذكرناه في النقطة الثالثة يأتي في هذه النقطة الخامسة، فالصور الثلاث التي ذكرناها هناك تأتي هنا، ولأجل مزيد من التوضيح نذكر هذه الصور الثلاث تباعا. الصورة الأولى، أن يكون أحد الخبرين المتعارضين مخالفا لهذا الدليل المستقل كالإجماع المحصل مثلا على نحو العموم والخصوص المطلق، ونمثل لذلك بنفس المثال السابق، كما في التعارض الحاصل بين رواية يعقوب بن شعيب الدالة على حرمة بيع العذرة ورواية محمد بن المضارب الدالة على جواز بيع العذرة، ونفترض وجود إجماع محصل على أنه يحرم أو على أنه يحل بيع كل شيء، كما لو جاءنا الإجماع وحصلناه على أنه يجوز بيع كل شيء، فهنا الإجماع يوافق خبر محمد بن المضارب لكنه يخالف خبر يعقوب بن شعيب، فهل يكون الإجماع مرجحاً لخبر محمد بن المضارب على خبر يعقوب بن شعيب أم لا؟ وما هو مقتضى القاعدة؟ فهنا نقول جميع الفروض الأربعة التي ذكرناها في الصورة الأولى تأتي في هذه الصورة أيضاً. الفرض الأول، أن يكون هناك مرجح صدوري أو جهتي أو خارجي مثلا لرواية يعقوب بن شعيب الدالة على حرمة بيع العذر، فإن كان هناك مرجح قدمنا رواية يعقوب بن شعيب على رواية محمد بن المضارب، وبعد هذا التقديم تكون رواية يعقوب بن شعيب صالحة لتخصيص الإجماع، فتكون النتيجة أجمعت الطائفة على جواز بيع كل شيء إلا العذراء. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن لا يكون هناك مرجح للخبر المخالف للإجماع، وهو رواية يعقوب بن شعيب، ونبني على أنه مقتضى تكافؤ الخبرين التخير، إما لأن التخير هو مقتضى القاعدة الأولية بناء على السببية كما أشرنا، أو أن التخير مقتضى القاعدة الثانوية بناء على أخبار التخير. وحكم هذا الفرض حينئذ أن الفقيه مخير بين أن يأخذ بالخبر الموافق للإجماع وهو رواية محمد بن المضار، أو يأخذ بالخبر المخالف للإجماع وهو رواية يعقوب بن شعيب، ثم إذا أخذ برواية يعقوب بن شعيب خصص هذا الإجماع، فتكون النتيجة يجوز بيع كل شيء إلا العذراء. الفرض الثالث أن لا يكون هناك مرجح للخبر المخالف لهذا الإجماع، ونبني على أن مقتضى القاعدة في الخبرين المتكافئين التساقط، وحكم هذا الفرض سقوط الخبرين عن الحجية ثم الرجوع للإجماع، وتكون النتيجة جواز بيع كل شيء بما في ذلك العذر. الفرض الرابع أن لا يكون هناك مرجح للخبر المخالف لهذا الإجماع، ونبني على أن مقتضى القاعدة مع تكافؤ الخبرين التوقف كما هو مبنى المصنف، وحكم هذا الفرض هو التوقف في الخبرين والرجوع للإجماع، والنتيجة هي جواز بيع كل شيء بما في ذلك العذراء. وعلى كل حال اتضح لدينا بأن في هذه الصورة بجميع فروضها الأربعة لا يكون الترجيح للخبر الموافق للإجماع أو الخبر الموافق للشهرة الفتوائية، كما قلنا ذلك في النقطة الثالثة بأنه لا يرجح الخبر الموافق للكتاب. الصورة الثانية أن يكون أحد الخبرين مخالفاً للإجماع على نحو التباين، ونمثل لذلك بنفس المثال السابق الذي أشرنا إليه، كما لو تعارض خبر محمد بن مسلم الدال على نجاسة الكتاب وخبر عمار الصباطي الدال على طهارة الكتاب، وقام الإجماع على أن الكتابية نجس، فهنا يكون خبر محمد بن مسلم الدال على النجاسة موافق للإجماع، ولكن خبر عمار الصباطي الدال على الطهارة مخالف للإجماع، فما هو مقتضى القاعدة حينئذ؟ نقول مقتضى القاعدة هو أن التعارض يقع بين رواية عمار الصباطي الدالة على الطهارة من جهة، وبين رواية محمد بن مسلم الدالة على النجاسة، وكذلك الإجماع المعارض لها، وتكون النتيجة حينئذ بصالح رواية محمد بن مسلم لأنها مرجحة بالإجماع القطعي الذي هو دليل مستقل، لكن لا تسقط رواية عمار الصباطي عن الحجية كما قلنا بذلك في الرواية المخالفة للكتاب، وذلك لأن رواية عمار خالفت الإجماع، ولا دليل على أن المخالف للإجماع ساقط عن الحجية، إنما الدليل دل على أن المخالف للكتاب ساقط عن الحجية. فرواية عمار فيها مقتضى الحجية ولو خالفت الإجماع على نحو التباين، غاية الأمر أن رواية محمد بن مسلم ترجح عليها ببركة هذا الإجماع. وهذا هو الفرق بين هذه الصورة الثانية في النقطة الخامسة والصورة الثانية في النقطة الثالثة. فإن الخبر المخالف للإجماع لا يسقط عن الحجية، بخلاف الخبر المخالف للكتاب فإنه ساقط عن الحجية ويخرج المورد عن بحث التعارض. الصورة الثالثة أن يكون أحد الخبرين مخالفا للإجماع على نحو العموم والخصوص من وجه، ونمثل لذلك بنفس المثال السابق. كما لو جاءتنا صحيحة رفاع بن موسى الدالة على جواز بيع العنب ممن يجعله خمرا، وعارضها رواية تحف العقول الدالة على عدم جواز البيع الذي هو وجه من وجوه الفساد، فيتعارضان في بيع العنب لمن يجعله خمرا ممن يعلم أنه سيجعله خمرا على نحو العموم والخصوص من وجه، كما وضحنا ذلك في النقطة الثالثة. وقام الإجماع على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان، فهنا تكون رواية رفاعة الدالة على جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا مخالفة للإجماع، وأما رواية تحف العقول موافقة للإجماع. ورواية رفاعة مخالفة للإجماع على نحو العموم والخصوص من وجه، بنفس التقريب الذي ذكرناه في النقطة الثالثة. فما هو حينئذ مقتضى القاعدة؟ هل ترجيح الخبر الموافق للإجماع وهو رواية تحف العقول أم لا؟ فهنا أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة وقوع المعارضة بين رواية رفاعة من جهة وبين رواية تحف العقول والإجماع من جهة أخرى، ويكون الترجيح بصالح رواية تحف العقول لاعتضادها بالإجماع القطعي الذي هو دليل مستقل. لكن رواية رفاعة ليست ساقطة عن الحجية، بل هي حجة في ذاتها ولو كانت مخالفة للإجماع، بخلاف ما ذكرناه سابقا في النقطة الثالثة بأن رواية رفاعة ستكون ساقطة عن الحجية لكونها مخالفة للكتاب بناء على الفرض الأول من الفرضين اللذين ذكرناهما هناك فراجع ولاحظ. والنتيجة أن ما ذكرناه في النقطة الثالثة يأتي في النقطة الخامسة، فكل الصور الثلاث تأتي. غاية الأمر أنه في الصورة الثانية والثالثة قلنا بأن الخبر المخالف للكتاب يسقط عن الحجية، أما هنا الخبر المخالف للإجماع لا يسقط عن الحجية، غاية الأمر يرجح عليه الخبر الموافق للإجماع. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الخامسة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: ثم إن الدليل المستقل، يعني الإجماع، يعني الشورى الفتوائية بناء على أنهما دليلان مستقلان، أو الخبر العام لو وجد خبر عام مثلا المعارض لأحد الخبرين، حكمه حكم الكتاب والسنة في الصورة الأولى التي ذكرناها، وذكرنا لها فروض أربعة. وأما في الصورتين الأخيرتين
الصورة الثانية إذا كانت المخالفة على نحو التباين، أو الثالثة إذا كانت على نحو العموم من وجه، فالخبر المخالف له يعني للإجماع يعارض مجموع الخبر الآخر والدليل المطابق له وهو الإجماع. والترجيح هنا بالتعاضد، يعني بتعاضد هذا الخبر مع الإجماع لا غير، لا أن هذا الخبر المخالف للإجماع يكون ساقطا عن الحجية كما ذكرنا ذلك في النقطة الثالثة بالنسبة للمخالف للكتاب. هذا هو تمام الكلام في هذا القسم الأول من المرجحات الخارجية التي تكون دليلا مستقلا في نفسها. وقبل الشروع في القسم الثاني، لا بأس على سبيل الاختصار والإيجاز أن نذكر أمري. الأمر الأول، هل موافقة الكتاب أو موافقة السنة من المرجحات أم لا؟ نقول بناء على ما ذكرناه سابقا من أنه لم ينهض شيء من هذه الأخبار، فإن موافقة الكتاب وموافقة السنة ليست من المرجحات بل هي من المميزات. فالخبر الذي يكون موافقا للكتاب يحصل به الوثوق، بخلاف الخبر المخالف للكتاب لا يحصل به الوثوق. وعلى فرض التنزل والقول بأن الأخبار متواترة كما ذكر المصنف، فنقول لا مانع حينئذ من ترجيح الخبر الموافق للكتاب على الخبر المخالف للكتاب. وهذا الترجيح يشمل الصور الثلاث، سواء كان الموافق للكتاب على نحو العموم والخصوص، سواء كان المخالف للكتاب مخالفا له على نحو العموم والخصوص، أم كان مخالفا له على نحو التباين، أم مخالفا له على نحو العموم والخصوص من وجه، فعلى كل حال يرجح الموافق على المخالف، لأن هذه الأخبار دلت على ترجيح الموافق على المخالف، وعنوان المخالف يشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص وعلى نحو التباين وعلى نحو العموم والخصوص من وجه، فهي مطلقة ولا معنى لحصر هذه الأخبار بصورة دون صورة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه بناء على أن الإجماع دليل مستقل والشهرة دليل مستقل، فنقول بأن الإجماع أو الشهرة مميزان وليس مرجحين، فهما يميزان الحجة من اللا حجة. فالخبر الموافق للإجماع يحصل به الوثوق، المخالف للإجماع لا يحصل به الوثوق. الخبر الموافق للشهرة يحصل به الوثوق، المخالف للشهرة لا يحصل به الوثوق. وليس كما أفاد المصنف من أن الموافق للإجماع يرجح بسبب التعاضد، بل يكون هو الدليل والآخر ساقط عن الحجية، وهذا مبني طبعا على مبنى الوثوق. هذان أمران أحببنا أن نذكرك بهما. ننتقل إلى القسم الثاني وهو المرجحات الخارجية المستقلة في نفسها لكنها ليست معاضدة لمضمون أحد الخبرين، بخلاف القسم الأول حيث تكون معاضدة لأحد الخبرين كالكتاب والسنة. أما القسم الثاني فلا تكون معاضدة لأحد الخبرين، ويمثل المصنف لذلك بالأصول العملية بناء على أن الأصول العملية مجعولة من باب الحكم الظاهري،
وتحديد الوظيفة العملية فقط، وليس من باب إفادتها الظن بالحكم الواقعي والكشف عن الحكم الواقعي كما بنى على ذلك بعض الأعلام. وإلا فلو قلنا بأن الأصول العملية مجعولة من باب إفادتها الظن والكشف عن الحكم الواقعي صارت كالكتاب والسنة وكالإجماع والشهرة، فتندرج ضمن القسم الأول، ونحن لا نريد ذلك، بل نريد القول بأن الأصول العملية كما هو مقتضى الأدلة، أقصى ما يستفاد من أدلتها أنها مجعولة لأجل إفادة الحكم الظاهري وتحديد الوظيفة العملية. وهنا يذكر المصنف نماذج ثلاثة لهذه الأصول العملية. النموذج الأول أصالة البراءة، كما لو فرضنا مثلا تعارض خبران، خبر يدل على وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال، وخبر آخر يدل على عدم وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال، فإن الخبر الدال على عدم وجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال يوافق أصالة البراءة، لأن الأصالة عدم الوجوب. فهل هنا يكون الترجيح للخبر الدال على عدم الوجوب لموافقته لأصالة البراءة أم لا؟ هذا النموذج الأول. النموذج الثاني أصالة الاحتياط، كما لو فرضنا تعارض خبران، خبر يدل على وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة، وآخر يدل على عدم وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة، فشككنا حينئذ أن الصلاة من 10 أجزاء أو من 11 جزءا، فهنا ترجع المسألة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد بنى بعض الأعلام على جريان الاحتياط في ذلك. فهنا يكون الخبر الدال على وجوب جلسة الاستراحة موافقا لأصالة الاحتياط، بناء على أن الأصل الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فهل يكون الترجيح حينئذ للخبر الدال على وجوب جلسة الاستراحة لموافقته للأصل ومقتضى القاعدة وهو الاحتياط أم لا؟ النموذج الثالث الاستصحاب، كما لو تعارض خبران، خبر محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، وخبر زرارة الدال على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، فهنا يكون خبر محمد بن مسلم الدال على الوجوب موافقا للاستصحاب، لأن الجمعة كانت واجبة في زمن الحضور، فنشك في وجوبها في زمن الغيبة فنستصحب الوجوب. فهل يكون الترجيح لخبر محمد بن مسلم لموافقته للأصل وهو الاستصحاب أم لا؟ هذا هو محل الكلام في هذا القسم الثاني. وهنا أشار المصنف لقولين في المسألة. القول الأول ما تبناه جمع من الأعلام، وهو الذي اختاره المصنف أيضا، من عدم الترجيح للخبر الموافق للأصل العملي، وأن الأصل العملي لا يصلح لترجيح الخبر الموافق له على المخالف له. والدليل على ذلك هو أن مورد الأصل العملي هو فقد الدليل الاجتهادي، أي الخبر مثلا، فمع وجود الخبر سواء كان الخبر موافقا للأصل أم مخالفا له فلا تصل النوبة للأصل العملي. إذن متى ما وجد الخبران المتعارضان فلا تصل النوبة للأصل العملي. وعلى فرض تكافؤ الخبرين فالمرجع حينئذ التخير كما هو مقتضى أدلة التخير، وعلى فرض تساقطهما أيضا فالمرجع هو التخير، فالفقيه مخير بالأخذ بأي من هذين الخبرين. والنتيجة أنه لا يصلح الأصل العملي لترجيح الخبر الموافق له، وذلك لأن رتبة الأصل العملي بعد الدليل الاجتهادي، فمع وجود الدليل الاجتهادي لا معنى للرجوع للأصل العملي. فإذا وجد الخبران اكتفينا بالخبرين ومع تكافؤهما فمقتضى القاعدة التخير، سواء قلنا بالتساقط والرجوع للتخير أو بالتوقف والرجوع للتخير. فلا يصلح الأصل العملي لا أن يكون مرجعا، لا أن يكون مرجحا لأحد الخبرين، ولا أن يكون مرجعا بعد التساقط، وذلك لوجود أخبار التخير. إن قلت قلت إن قلت بأن الأعلام والفقهاء قد جرت طريقتهم على ترجيح الخبر الموافق لأصالة البراءة عند التعارض، وعلى ترجيح الخبر الموافق للاستصحاب عند التعارض، وهذا خير شاهد على أن الأصل يصلح كمرجح لأحد الخبرين المتعارضين، قلت بأن الأصحاب الذين جعلوا الأصل العملي كالبراءة أو الاستصحاب مرجحا عند التعارض، لأنهم قد بنوا على أن البراءة أو الاستصحاب تكشف عن الحكم الواقعي كالأخبار، ولم يبنوا على أنها فقط كاشفة عن الحكم الظاهري ومحددة للوظيفة العملية، فلأن مبناهم من الأصل على أن البراءة تكشف عن الحكم الواقعي، وذلك لأن الأصل في الأشياء الحلية والحرمة هي التي تحتاج إلى البيان، فإذن البراءة تكشف عن الحكم الواقعي لأن الأصل في الأشياء الحل والبراءة ما لم يقم دليل على التحريم. وكذلك الاستصحاب كاشف عن الحكم الواقعي لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فلأجل ذلك ذهبوا إلى أن الأصل العملي مرجح. وأما بناء على ما اخترنا من أن الأصل العملي مجرد حكم ظاهري وظيفة عملية، فلا معنى لجعله مرجحا وكاشفا عن الحكم الواقعي وموجبا لحصول الظن النوعي. هذا أولا. ثانيا نقول بأن غاية ما ذكره الأعلى من الترجيح بالأصل هو خصوص أصالة البراءة والاستصحاب، ولم يجعلوا أصالة الاحتياط من جملة المرجحات، فيرجح الخبر الموافق لأصالة الاحتياط على الخبر المخالف للاحتياط، بل إنهم لا يعلم منهم اعتمادهم على الاحتياط لا في مقام الاستدلال ولا في مقام الترجيح، بل الاحتياط لديهم مجرد وظيفة عملية، فلم يعتبروا جميع الأصول من جملة المرجحات، بل أقصى ما ذكروا خصوص البراءة والاستصحاب، فلا معنى للقول بأن الأصحاب قد جرت طريقتهم على ترجيح الخبر الموافق للأصل على المخالف للأصل مطلقا، سواء كان هذا الأصل براءة أو استصحاب أو احتياط. إن قلت الثانية قلت، لكن طبق العبارة ثم نأتي لإن قلت الثانية. وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون معاضدا لأحد الخبرين فهي عدة أمور، منها الأصل بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهر، يعني وظيفة عملية فقط، إذ لو بني على إفادته الظن بحكم الله الواقعي كان من القسم الأول كالكتاب والسنة والإجماع والشهرة، ولا فرق في ذلك بين الأصول الثلاثة، أعني أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب. ولكن الآن يذكر القولين، هل يصلح الأصل للترجيح أم لا؟ الآن القول الأول الذي تبناه المصنف لا يصلح، لماذا؟ يقول لكن يشكل الترجيح بها، يعني بهذه الأصول، لماذا؟ من حيث إن مورد الأصول ما إذا فقد الدليل الاجتهادي، يعني الخبر المطابق أو المخالف، فلا مورد لها إلا بعد فرض تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ، وأما مع وجود الخبرين فلا معنى حينئذ للرجوع للأصل. والمفروض أن الأخبار المستفيضة دلت على التخير، يعني لو قلنا بالتساقط فنرجع للتخير لا للأصول العملية، أو لو قلنا بالتوقف كذلك للتخير، والمفروض أن الأخبار المستفيضة دلت على التخير مع فقد المرجح، فلا مورد للأصل أصلا في تعارض الخبرين، لا يرجع للأصل لا كمرجح ولا كمرجع بناء على التخير. إن قلت بأن طريقة الأعلام قد جرت على ترجيح الخبر الموافق للأصل على المخالف، قلت فلا بد، هذا أول، من التزام عدم الترجيح بها، وأن الفقهاء إنما رجحوا فقط بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلالية من حيث بنائهم على حصول الظن النوعي بمطابقة الأصل، لأن هذا مبناهم لكنه غير تام، المبنى غير صحيح. ثانيا، وأما الاحتياط أصالة الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد عليه لا في مقام الاستناد والاستدلال ولا في مقام الترجيح، بل الاحتياط عندهم مجرد وظيفة عملية. إن قلت الثانية هي أنه أخبار ما دل على التخير معارض بما دل على جريان الأصول الثلاثة، فمثلا بالنسبة للخبرين المتعارضين وهما خبر زرار الدال على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، وخبر محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، هما متعارضان، فإذا قلتم بجريان أخبار التخير مع تكافؤ الخبرين بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا؟ قلنا بأن أخبار التخير معارضة بما دل على جريان الاستصحاب،
وذلك لأن هناك حالة سابقة وهي وجوب الجمعة في زمن الحضور، فنشك في زمن الغيبة فنستصحب الوجوب، ويكون الترجيح بالتالي لصالح رواية محمد بن مسلم. إذن فأخبار التخيير معارضة لأخبار الاستصحاب، وكذلك أخبار التخيير معارضة للبراءة في هذا المثال مثلا، وهو التعارض بين ما دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وما دل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فهنا تقولون بالتخيير بناء على أخبار التخيير، لكن نقول بأن أخبار التخيير معارضة بأخبار البراءة التي قالت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا مورد غير معلوم مشكوك فيه، فتجري البراءة وتكون بصالح الخبر الذي يدل على عدم وجوب الجمعة. وهكذا الكلام بالنسبة لأصالة الاحتياط، كما مثلا في تعارض الخبر الدال على وجوب جلسة الاستراحة والخبر الدال على عدم وجوب جلسة الاستراحة، فبناء على ما تقولون تجري أخبار التخيير، لكن نقول بأن أخبار التخيير معارضة بأخبار الاحتياط التي قالت أخوك دينك فاحتط لدينك، فمقتضى الاحتياط هو وجوب جلسة الاستراحة وتقديم الخبر الدال على الوجوب. إذن حاصل هذا الإشكال هو أن القول بجريان أخبار التخيير عند التعارض وأنه لا مورد للأصول العملية غير تام، وذلك لأن أخبار التخيير معارضة بأخبار الأصول العملية. فكما أن أخبار التخيير تدل على التخيير، أخبار الأصول العملية تدل على جريان أصالة البراءة أو أصالة الاستصحاب أو أصالة الاحتياط. إن قلت هكذا قلت أولا ثانيا ثالثا رابعا. أولا، لا معنى للمعارضة بين أخبار التخيير وأخبار الأصول العملية، وذلك لأن أخبار التخيير حاكمة على أخبار الأصول العملية، فإنه إذا جاءت أخبار التخيير دلت على أن الوظيفة هي التخيير بين الأخذ بواحد من هذين الخبرين، فيرتفع الشك من الأصل الذي هو مورد جريان الأصول العملية، فلا شك أصلاً بعد حكم الشارع بجريان التخيير عند المعارضة وتكافؤ الخبرين، فلا شك لنجري البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط. فإذا أخبار التخيير بمثابة الأصل السببي، وأخبار الأصول العملية بمثابة الأصل المسببي، فإذا جاء الأصل السببي رفع موضوع الأصل المسببي من رأسه. فكما أنه لو جاءنا خبر ليس له معارض لا تجري هذه الأصول العملية، كذلك لو جاءنا خبر له معارض لكن دلت الأخبار على أن الفقيه أو أن المكلف مخير بينهما، فكذلك لا تصل النوبة حينئذ للأصل العملي. هذا أول. ثانيا، على فرض التسليم بتحقق المعارضة بين أخبار التخيير وأخبار الأصول العملية، فنقول بأن هذه المعارضة على نحو العموم والخصوص من وجه، فيلتقيان في هذا المورد وهو الخبران المتكافئان اللذان مثلا توجد لهما حالة سابقة، فهنا مورد لجريان الاستصحاب ومورد لجريان التخير. أو لا يوجد حالة سابقة لكن يجري الأصل عملي وهو البراءة أو الاحتياط. وتفترق أدلة الأصول العملية في الشبهات الموضوعية مثلا أو في الموارد التي لا يوجد فيها أخبار، وتفترق أخبار التخيير في الموارد التي لا تجري فيها هذه الأصول العملية، كما في موارد مثلا دوران الأمر بين المحذورين، دليل يدل على الوجوب ودليل يدل على الحرمة، فهنا لا معنى لإجراء استصحاب أو لإجراء براءة أو لإجراء مثلا احتياط. فهنا بما أن التعارض بين هذه الطائفتين من الأخبار على نحو العموم والخصوص من وجه، نقول مقتضى القاعدة التي ذكرناها سابقا هي ترجيح أخبار التخير في مورد التعارض على أخبار الأصول العملية، وذلك لأنه لو قدمنا أخبار الأصول العملية على أخبار التخير في مورد المعارضة لم يبقى لأخبار التخير هذه الأخبار الكثيرة مورد إلا فرد نادر، وهو موارد دوران الأمر بين المحذورين، دليل يدل على الوجوب وآخر يدل على الحرمة مع عدم وجود حالة سابقة مثلا. وهذا حمل لهذه الأخبار على الفرد النادر وهو مستهجن، بخلاف ما لو قدمنا أخبار التخير في مورد المعارضة فلا يلزم حمل أخبار الأصول العملية على الفرد النادر، بل لها موارد عديدة كموارد الشبهات الموضوعية أو موارد عدم وجود أخبار على الحكم مثلا أو موارد إجمال الناس إلى غير ذلك. هذا ثانيا. ثالثا، لو خصصنا أخبار التخيير لزم إخراج أكثر الأفراد من أخبار التخيير، وتخصيص الأكثر مستهجن، فإننا لو قدمنا أخبار الأصول العملية على أخبار التخيير وخصصنا أخبار التخيير لأخرجنا من أخبار التخيير جميع الموارد إلا المورد الذي يكون فيه دوران بين المحذورين، وأخرجنا منه مثلا تعارض الخبرين بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب وعدم الوجوب، بين الحرمة وعدم الحرمة مثلا إلى غير ذلك، وهو تخصيص للأكثر، بخلاف ما لو خصصنا أخبار الأصول العملية بأخبار التخيير فلا يلزم حينئذ تخصيص الأكثر، بل لها موارد متعددة لن تخصص بأخبار التخيير كالشبهات الموضوعية وموارد فقدان الناس وموارد إجمال الناس إلى غير ذلك. رابعا، إن بعض أخبار التخيير دلت على جريان التخيير حتى مع فرض وجود أصل عملي في المورد، وهذا خير شاهد على أن التخيير مقدم عند التعارض بين الأخبار ولا تصل النوبة للأصول العملية. ويذكر المصنف خبرين لذلك. الخبر الأول هو مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في ركعتي الفجر في المحمل، في أداء صلاة الفجر في المحمل، فإنه كتب إلى الإمام موسى بن جعفر، هذا عبد الله بن محمد، يسأله عن اختلاف الأصحاب في روايتهم عن الإمام الصادق عليه السلام في ركعتي الصبح في السفر، حيث روى بعضهم أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض، فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت. فإن الإمام عليه السلام
أجر التخيير في هذين الخبرين المتعارضين، وهما الدال على وجوب كون الصلاة في المحمل، الدال على وجوب كون الصلاة في الأرض، والدال على جواز كون الصلاة في المحمل مثلا، مع أنه يوجد أصل عملي وهو البراءة عن وجوب كون الصلاة في الأرض، أو أصالة الاحتياط وهو وجوب كون الصلاة في الأرض، ومع وجود أصلا عمليا إلا أن الإمام أجر التخيير، فهذا خير شاهد على عدم وصول النوبة للأصول العملية مع إمكان التخيير. الخبر الثاني مكاتبة الحمير المروية في الاحتجاج للطبرسي الواردة في التكبير في كل انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة، وهذه تقدمت، فإنه كتب إلى الإمام المنتظر عجل الله فرجه يسأله عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر أو يجوز أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فخرج الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك في التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. فإن الإمام عليه السلام حكم بالتخير بين الأخذ بالأخبار الدالة على التكبير أو الأخذ بالأخبار الدالة على عدم التكبير، مع أنه يوجد في المقام أصل عملي وهو أصالة البراءة مثلا عن وجوب التكبير أو أصالة الاحتياط، والإمام عليه السلام حكم بالتخير، وهذا خير شاهد على صحة ما قلناه من عدم وصول النوبة إلى الأصول العملية، وأن أخبار الأصول العملية لا تعارض أخبار التخير. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وقد يتوهم، وهذا توهم من السيد المجاهد، أن ما دل على التخير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دل على الأصول الثلاثة، فإن مورد الاستصحاب عدم اليقين بخلافه، يعني يقين سابق وشك لاحق، ولا تنتقل الحالة من يقين إلى يقين آخر، بخلاف وعدم اليقين بخلاف الحالة السابقة، يعني شك وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين كما شرحنا ووضحنا. المصنف فقط اقتصر على الاستصحاب، نحن مثلنا أيضا بالبراءة وبالاحتياط. يقول: ويندفع أولا ثانيا ثالثا رابعا، أولا بأن ما دل على التخير حاكم على الأصل، فإن مؤداه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة والالتزام بارتفاعها، فكما أن ما دل على تعين العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة مع سلامته عن المعارض حاكم على دليل الاستصحاب، يعني لو وجد خبر ليس له معارض يقدم على الاستصحاب، كذلك لو وجد خبر له معارض لكن دلت أدلة التخير على الأخذ به فهي صالحة لرفع اليد عن الاستصحاب، كذلك يكون الدليل الدال على جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة المكافئ لمعارضه حاكما عليه من غير فرق أصلا سواء وجد معارض أم لا. ثانيا، مع أنه لو فرض التعارض، يعني تنزلنا وسلمنا بوجود معارضة، المتوهم كان أخبار التخير أولى بالترجيح، وإن كانت النسبة عموما من وجه لأنها أقل موردا فتعين تخصيص أدلة الأصول كما شرحنا ذلك. ثالثا، مع أن التخصيص في أخبار التخير يوجب إخراج كثير من مواردها فيلزم تخصيص الأكثر بل أكثرها بخلاف تخصيص أدلة الأصول. رابعا، مع أن بعض أخبار التخير ورد في مورد جريان الأصول مثل مكاتبة عبد الله بن محمد الواردة في فعل ركعتي الفجر في المحمل، ومكاتبة الحمير المروية في الاحتجاج الواردة في التكبير في كل انتقال من حال إلى حال من أحوال الصلاة. أما القول الثاني وهو جريان الترجيح للخبر الموافق للأصل، وأدلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.